الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في حجية سوق المسلمين، وذكرنا الخلاف الذي وقع بين الأعلام في كون إمارية سوق المسلمين، هل هي في عرض إمارية يد المسلم بحيث يكون سوق المسلمين أمارة مستقلة عن إمارية يد المسلم، أم أن إمارية سوق المسلمين في طول إمارية يده بحيث يكون سوق المسلمين بما جعل له من إمارية كاشفا عن كون يد البائع للحم والجلد مسلما فتثبت تذكيتها لأنها في يد مسلم. ذكرنا في الدرس السابق مفاد القول الأول القائل بأمارية سوق المسلمين استقلالا. بقي أن نذكر مفاد القول الثاني القائل بأمارية السوق على أمارية اليد بحيث يكون سوق المسلمين أمارة على الأمارة، وحاصله أن سيرة المتشرعة قائمة على كون السوق بما أنه سوق المسلمين لغلبة المسلمين فيه وقيامهم بالبيع والشراء، فإن هذه الغلبة صارت سبباً لإلحاق المشكوك في إسلامه بأنه مسلم، فإذا ثبت إسلامه بمقتضى أمارية السوق تثبت التذكية للحم الذي تحت يد المسلم، ففي الواقع يد المسلم هي الإمارة على التذكية، وأما كون السوق سوق المسلمين إنما يثبت كون أغلب الباعة هم من المسلمين، فإذا شككت في أن البائع الذي يزاول البيع والشراء في سوق المسلمين أنه مسلم أو كافر ابني على شنو؟ أنه مسلم، ولكن البناء على إسلامه لا يثبت التذكية، البناء على إسلامه يثبت أن يده يد مسلم واليد هي التي تثبت التذكية. وأما كون السوق سوق المسلمين إنما يثبت كون أغلب الباعة هم من المسلمين، لا أن السوق يكون أمارة على التذكية مباشرة، بل السوق المسلمين يفيد عدم الاعتناء في الشك في إسلام البائع، فإنه يثبت أن البائع في سوق المسلمين مسلماً بحكم الغلبة، والذي يثبت التذكية هو أن يد المسلمين أمارة عليها أي على التذكية. وبعبارة أخرى أن الظاهر من أدلة حجية سوق المسلمين عدم كون سوقهم إمارة على التذكية مباشرة ومستقلا في قبال يد المسلم، بحيث لو كان البائع في سوق المسلمين محرز الإسلام كان هناك أمارتان على التذكية السوق ويد المسلم، ليس كذلك. واضح؟ يعني إذا كان فد مسلم محرز بأنه مسلم ويبيع اللحم، لم يكن لإثبات تذكية اللحم أنه له أمارتان، أمارة السوق وأمارة يد المسلم. لا، أمارة السوق وكأنها تهيئ الأرضية وتحقق المقدمات لتحقق اليد، وأما التذكية فهي على شنو؟ مترتبة على يد المسلم. بل أن ما تثبته أمارية السوق هو كون البائع مسلما ظاهرا بحكم الغلبة، والتي تثبت التذكية فهي يد المسلم. والسيرة استقرت على هذا المعنى، بمعنى أن المسلم عندما يدخل سوق المسلمين فبحكم غلبة المسلمين فيه، فلا داعي له أن يفحص بأنه مسلم أم لا، بل يبني على أنه مسلم. ولكن بهذا المقدار لا تثبت التذكية، فإن اليد إذا ثبتت أنها يد مسلم فحينئذ تكون أمارة على تذكية اللحم الذي يبيعه. هذا بالنسبة إلى سيرة المتشرعة. وكذلك إذا رجعنا إلى الروايات الواردة في الباب، فإننا نجد انصرافها إلى كون سوق المسلمين كاشفا عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، وذلك باعتبار أن الغلبة في سوق المسلمين وبلد المسلمين أنهم مسلمون، فتكون هذه الغلبة في السوق والبلد أمارة على إسلام البائع، ثم تكون يده هي الإمارة على التذكية. فمثلا في الصحيحة الثانية للبزنطي، والتي استدل بها للقول الأول وقد ذكرناها في الدرس السابق، والتي ورد فيها عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف، يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم، يعني يصلي فيه، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. فالمراد من المسألة التي نهى عنها الإمام عليه السلام، وإن كان هي السؤال عن كونه مذكى أو غير مذكى، وهذا مسلم، ولكن لا دلالة لها على أن سوق المسلمين بحد ذاته كاف لإثبات التذكية، وذلك لأن الكاشف عن كون البائع في سوق المسلمين هو غلبة المسلمين، فالسوق يثبت كون البائع المشكوك في إسلامه مسلما، ويد المسلم تثبت كون اللحم الذي تحت يده مذكى. فإن هذا هو المنصرف من هذه الرواية وأمثال هذه الروايات التي استدل بها على القول الأول. وإذا شككتم بهذا الانصراف وناقشتم في هذا الانصراف، فلا أقل من احتماله، نعم، وهذا المقدار من الاحتمال كاف على أن يكون السوق غير مستقل لإثبات التذكية، وإنما هو كاشف عن أمارية يد المسلم على التذكية. والوجه في كفاية احتمال هذا الانصراف أن استصحاب عدم التذكية في مورد الشك فيها يقتضي الحكم بعدم التذكية كما مر. واضح؟ يعني لو فرضنا أنه لا سوق المسلمين ولا يد المسلم واردة في الشريعة، لو كنا نحن والاستصحاب وشككنا في لحم بأنه مذكى أو غير مذكى حتى في بلاد المسلمين، لا شك ولا ريب عندما كان حيا لم يكن مذكى، نشك عند زهاق روحه ذكي أم لا، نستصحب عدم التذكية المتيقنة. إذن الوجه في كفاية احتمال هذا الانصراف أن استصحاب عدم التذكية في مورد الشك فيها يقتضي الحكم بعدم التذكية، ونحن بواسطة أمارية سوق المسلمين نريد أن نحكم على هذا اللحم المشكوك بكونه مذكى خلافا للاستصحاب. واضح؟ وهنا احتمالان في مخالفة هذا الاستصحاب. الأول أن يكون السوق أمارة على التذكية استقلالا، والاحتمال الثاني أن تكون يد المسلم أمارة عليها. فالمتيقن من مخالفة الاستصحاب هو موارد ثبوت يد المسلم، ولكن مع ذلك نحتمل أن يكون السوق مستقلا أمارة عليها.
المتيقن بمورد الاستصحاب؟
لا، المتيقن في الإجراء، في إجراء التذكية، في الحكم على التذكية هي يد المسلم. لا، الاستصحاب يقول بعدم التذكية.
آخر شيء احتمالين، بعد الاحتمالين
شوفنا. بعد الاحتمالين،
احتمال أن الأمارين للسوق مستقل،
والاحتمال الثاني أن يكون يد المسلم أمارة عليها. فالمتيقن في مخالفة الاستصحاب هو موارد ثبوت يد المسلم، هذا المتيقن. نعم. أن ليش المتيقن؟ لأننا نقول لو لم تكن أمارة اليد حاكمة على الاستصحاب لما بقي مورد لإجراء قاعدة اليد. نعم، في كل مورد تتصوره في قاعدة اليد لابد وأن يكون في مورده استصحاب. حتى بالنسبة إلى الملكية، اليد هي شنو؟ أمارة على الملكية، ولكن الاستصحاب ماذا يقول؟ لأنه في وقت من الأوقات لم يكن مالكا، الآن نشك في ملكيته، الاستصحاب عدم الملكية، ولكن قاعدة اليد تخالف الاستصحاب. فلذا القدر المتيقن من مخالفة الاستصحاب هي قاعدة اليد، ولكن نريد أن نحتمل بأن السوق أيضا مستقلا هو شنو؟ يكون حجة ولو كان مخالف الاستصحاب أم لا؟ فالمتيقن من مخالفة الاستصحاب هو موارد ثبوت يد المسلم، ولكن مع ذلك نحتمل أن يكون السوق مستقلا أمارة عليها، فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن في مخالفة الأصل العملي، وذلك للقاعدة المعروفة عند الأصوليين، وهي الاقتصار في مخالفة القاعدة على القدر المتيقن. إذا كانت عندنا قاعدة تقتضي حكما نعم، وثبت دليل يقول بخلاف هذه القاعدة، وكان مجملا مرددا بين الأقل الذي هو القدر المتيقن والأكثر والذي هو محتمل، فيقولون بأنه مخالفة القاعدة يقتصر فيه بشنو؟ بالقدر المتيقن. وأما بالنسبة إلى المحتمل فلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التخلف عن القاعدة اللي هسه احنا في موردنا الأصل العملي وهو الاستصحاب، إلا فيما إذا كان متيقن أنه خلافه، وأما مجرد الاحتمال لا يكفي في ذلك، فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن في مخالفة الأصل العملي، وذلك للقاعدة المعروفة عند الأصوليين وهي الاقتصار في مخالفة القاعدة على القدر المتيقن. والحاصل لا دليل معتبر على أن الشارع قد جعل للتذكية طريقين، الأول سوق المسلمين والثاني يد المسلم، ما عندنا في الدليل معتبر يمكن الدفاع عنه، بل الظاهر أن الطريق الأول وهو شنو؟ سوق المسلمين، أمارة على الطريق الثاني وهي يد المسلم. وأما ثمرة النزاع بين القولين فهناك عدة موارد تظهر فيها الثمرة، نذكر بعضا منها. المورد الأول: لو علم أن البائع للحم والجلد في سوق المسلمين أنه كافر، كافر في سوق المسلمين يبيع اللحم والجلد، فعلى القول الأول حيث كان مفاده جعل الأمارية لسوق المسلمين استقلالا، يحكم على اللحم والجلد الذي يبيعه هذا الكافر مذكى، لأنه وإن كان كافرا ولكنه في سوق المسلمين، وسوق المسلمين أمارة مستقلة دالة على التذكية. وأما على القول الثاني فإن هذا اللحم لا يحكم عليه أنه مذكى، لأنه وإن كان في سوق المسلمين هذا الكافر، ولكن مع العلم والجزم بكفره لا يثبت أن اللحم الذي بيد الكافر أنه مذكى، لأن الحكم بالتذكية إنما هو في خصوص البائع في سوق المسلمين وقد شك في إسلامه، والحال أنه هنا لا شك في كفره، نحن نقطع بأنه كافر. واضح؟ وين ظهرت الثمرة؟ القول الأول يقول سوق المسلمين أي شيء يعرض فيه سواء كان العارض هو مسلم أو كافر أنه شنو؟ ما يعرضه هو مذكى، وهذا يصدق حتى على الكافر الذي يكون يعرض لحمه وجل والجلود في سوق المسلمين، ولكن على القول الثاني سوق المسلمين كاشف أمارة على كون اليد المشكوك في كونها يد مسلم أو كافر بأنها يد مسلم، ولكن هذا في حالة الشك في كون اليد يد مسلم أو كافر، وأما مع العلم والقطع بأنه كافر ففي هذه الحالة لا قيمة لأمارة السوق، لأنها لا تثبت كون اليد يد المسلمين. ليش؟ لأنه لا موضوع لها، موضوعها الشك.
في الشك نحكم بأن اليد يد مسلمين.
نعم نعم.
سوق المسلمين.
نعم ببركة سوق المسلمين. ولكن إذا كنا نعلم بأنه كافر بعد ما. المورد الثاني فيما إذا كان البائع اللحم والجلد في سوق المسلمين مسلما ولكن كان مهملا للأمور الشرعية وغير مبال بها أو غير عارف بها، فإنما يبيعه هذا المسلم المهمل قد يقال أنه محكوم بالتذكية على القول الأول، إذ على هذا القول فإن سوق المسلمين يكون أمارة مستقلة على ثبوت التذكية فيحكم بحليته مطلقا سواء كان ملتزما نعم أو كان مهملا، كان عارفا أو غير عارف. ليش؟ لأن الأدلة تقول بأن هناك خصوصية لسوق المسلمين مطلقا للعارف منهم وغير العارف، للملتزم منهم وغير الملتزم، لأنه لم تخصص أدلة حجية سوق المسلمين بالمسلمين الملتزمين أو المسلمين العارفين بالأمور الشرعية في أمور التذكية وما شابه ذلك، مطلق الإسلام. بينما على القول الثاني يمكن أن يقال بعدم الحكم بتذكيته على الرغم من كونه تحت يد مسلم، وذلك لأن أمارية اليد على التذكية المستفادة من هذه الروايات لا إطلاق فيها يثبت أن مجرد وقوع الشيء تحت يد المسلم أمارة على التذكية، ولو مع العلم بكونه غير مقيد بالأمور الشرعية. نعم ما عندنا في الدليل مطلق يشمل، وذلك لقصور الروايات عن شمول هذا المورد. الروايات تقول بأن التذكية مترتبة على يد المسلم، ولكن هل هي مطلقة بالنسبة إلى المسلم الملتزم والغير الملتزم؟ نعم. وهو شنو؟ أن يكون ملتزما عارفا بأمور الشرع. وبعد أن عرفنا حجية كلا القولين والثمرة المترتبة على كل واحد منهما، فنقول أن الأوفق بالأدلة هو القول الثاني، إما لانصراف الأدلة لكون السوق أمارة على الإمارة وليست أمارة مستقلة في مقابل أمارية اليد، وإما لاحتمال كون هذا الانصراف الذي يوجب وإما لاحتمال أن هذا الانصراف هو الذي يوجب الاقتصار على المتيقن في مخالفة الاستصحاب كما قلنا. واضح؟ هذا تمام البحث في هذه الجهة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وصلى على محمد وآله محمد. أحسنتم.